لماذا؟ قالوا لو نظرنا وسددنا النظر لوجدنا أنهما من أحكام التكليفية. قلنا لهم كيف ذلك؟ قال إن العزيمة والرخصة لو نظرنا إليهما لوجدنا أنهما يرجعان في الحقيقة إلى الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ الطلب والتخيير. ولذلك قسموها إلى واجبة ومندوبة ونحوهما. قالوا أنتم تقولون بأن حكم وضعي أبدا. انظر تعال إلى العزيمة. العزيمة أليست واجبة مندوبة؟ هذا هو الحكم التكليفي. لما يقول لك الشرع أنت مرخص في أكل لحم الميتة عند الضرورة، هذا حكم تكليفي. لماذا؟ يقول لك كل لحم الميتة عند الضرورة، إما أكل واجب أو أكل مباح أو خلاف. إذن هذا حكم تكليفي في اقتضاء طلب، افعل لا تفعل. كذلك الرخصة، لما يقول لك أبيع لك ما حرمت عليك من كذا، هذا لا شك قالوا بأنه ماذا؟ حكم تكليف الإباحة. واضح؟ والرخصة منها ما هو واجب ومنها ما هو كذا. انظر قالوا لو نظرنا إلى الرخص كما قلت لكم لكن لحم الميتة رخصة كل، هذا أمر أليس كذلك؟ قالوا نرجع إلى العزيمة، دوام الفعل الواجب، دوام الفعل الواجب حكم تكليفي لأنه فعل واجب أليس كذلك؟ قالوا إذن هو من الحكم من الأحكام التكليفية. قالوا الرخصة والعزيمة من الأحكام التكليفية. لكن هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأننا نحن نقول لماذا قلتم إذن رخصة؟ هذه الرخصة جعلتها علامة على بعض الأحكام التكليفية وعلى الأحكام التكليفية أليس كذلك؟ وكذلك الرخصة جعلتها علامة. إذا لا شك أن الرخصة ألصق بالأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية، وهذا واضح مبين أليس كذلك؟ نقول جوابه بأن التصاق الرخصة والعزيمة بالحكم الوضعي أظهر وأقوى من التصاقهما بالحكم التكليفي، حيث إن الرخصة جعلت سببا للتخفيف على المكلفين من إباحة محظور أو ترك واجب ونحوهما. فإن ذلك وضع أسباب لمسببات، يعني ذلك وضع أسباب علامات لمسببات، والسبب من أنواع الحكم الوضعي. وأيضا العزيمة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأصلية، سبب لبقاء الأصلية واستمرارها في حقهم، واستمرارها في حقهم. ما معنى هذا؟ يعني أنه عزيمة واجب مستمر لا يعارض شيء، محرم مستمر لا يعارض إلى آخره، أليس كذلك؟ هذه علامة لو دققنا النظر وجدنا أنها علامة تدل على الاستمرار، علامة تدل على الثراء. إذن الرخصة والعزيمة لا شك أنهما من الأحكام الوضعية. ما هو نوع الخلاف في هذه المسألة؟ هل هو خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ أقول بيان نوع الخلاف. اعلم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، وأنا بينت لكم ما فائدة هذا الخلاف، واضح؟ لأنك تعلم بأن العلماء منهم من ذكر الرخصة والعزيمة في الأحكام التكليفية، ومنهم من ذكر في الأحكام الوضعية. فلا تأتي تبحث في فقط في الأحكام الوضعية تقول ما وجه، لا، اذهب أيضا للأحكام التكليفية، فإن بعض العلماء ذكر الرخصة والعزيمة في ذلك المكان، حيث إنه يرجع، يعني هذا الخلاف حيث إنه يرجع إلى النظر للرخصة والعزيمة من ناحية معينة، كل نظر إلى جهة معينة فقال بسبب هذه الجهة والحق بالحكم التكليفي، الآخر نظر إلى جهة معينة قال الحقه بالحكم الوضع. فأصحاب القول الأول نظروا إلى أن الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا سببا للترخيص، والعزيمة هي جعل الشارع الأحوال العادية للمكلفين، جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية، سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها. والسبب من الأحكام الوضعية. أما أصحاب القول الثاني فإنهم نظروا إلى أن الرخصة والعزيمة تتصف بالوجوب وغيرها، أليس كذلك؟ نظروا، قالوا نظرنا إلى الرخصة والعزيمة وجدنا أن الرخصة توصف بالوجوب وتوصف بالإباحة وتوصف بكذا، ونظرنا إلى العزيمة كذلك توصف بالوجوب وإلى آخره. إذن لهذا قالوا بماذا؟ بأن من الأحكام الوضعية تتصف بالوجوب وغيرها من الأحكام التكليفية، ويوجد في العزيمة معنى الاقتضاء، يوجد في العزيمة معنى الاقتضاء، ويوجد في الرخصة معنى التخير. إذن هي من الأحكام التكليفية، وعليه الخلاف كما قلت لكم لفظي. انظر الموافقات في المجلد الأول في صاد 64 و400، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 30 و100، وشرح الكوكب في المجلد الأول في 82 و400، والقواعد والفوائد الأصولية في صاد 99، والتحذير شرح التحرير في المجلد الثالث في صاد 26 و100 و1000، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 33، والمهذب في المجلد الأول في صاد 53 و400، وفواتح الرحموت في المجلد الأول في 98، وتيسير التحرير في المجلد الثاني في صاد 28 و200، وروضة الناظر في المجلد الأول في 58 و200، والرخص الشرعية في صاد 71. المسألة الثانية، ننتقل إلى المسألة الثانية وهي مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذا المبحث فإنه مهم، وهو المسألة الثانية أقسام الرخصة. هل الرخصة تنقسم إلى أقسام أو لا تنقسم إلى أقسام؟ ما الثمرة؟ ما الفائدة؟ لأننا سنبين بأن هناك رخصة واجبة فتقول يجب عليك أن تفعل، وهناك رخصة مستحبة تقول له يستحب لك أن تفعل، وهناك رخصة مباحة تقول له يباح لك أن تفعل، وسنبين كل حكم بمثال إن شاء الله. واضح؟ هذا التقسيم، هذا التقسيم نبدأ أولا بتقسيم الجمهور، لأن التقسيم معنا إلى قسمين، بعضهم أولا نأتي إلى تقسيم الجمهور، فإنهم قسموا الرخص أو الرخصة إلى تقسيمات، والحنفية رحمهم الله قسموا الرخصة إلى تقسيم آخر. نأتي أولا إلى تقسيم الجمهور وننظر إلى تقسيم، ما هو تقسيم الجمهور؟ نقول أولا تقسيم الرخصة عند جمهور الأصوليين، وهو تقسيم باعتبار أنواع الأحكام الشرعية. نأتي أولا إلى تقسيم الجمهور وهو تقسيم بماذا؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أنواع الأحكام الشرعية، وهي على النحو، وهي على النحو التالي. نبدأ أولا بالقسم الأول من الرخصة، نقول القسم الأول رخصة واجبة، رخصة واجبة أي يجب الأخذ بالرخصة، فإن تركها وامتنع عنها أو لحقه ضرر فإنه يأثم بذلك، يأثم بذلك. من أمثلة ذلك، انتبهوا معي، لأنه لو جاءك سائل وقال لك أنا عندي رخصة كذا وكذا أريد أن أفعل كذا، أنت تريد لكن لا أريد أن أخذ بالرخصة، هل يجوز لي أن أترك الرخصة؟ تقول له ما هي الرخصة التي أباحها الشرع لك؟ قال أنا إنسان وصلت إلى درجة الجوع ومضطر إلى الأكل ولا أريد أن أكل، وثم بعد ذلك بسبب عدم الأكل أصبت بمرض كذا وكذا وكذا، قل له أنت آثم. يقول هي رخصة. قل نعم هي رخصة، لكن رخصة واجب، أوقعت نفسك إلى الضرر وبالضرر وفي الضرر، أليس كذلك؟ جاءك آخر وسألك فقال لك أنا كنت كذا وأردت أن أستبيح كذا، تقول نعم هذا أمر مباح لا يجب عليه، هل فعلت؟ قال أنا ما أردت أخذ بالرخصة، أخذت بالعزيمة. قل له لا بأس. لماذا؟ لأن الرخصة ليست بواجب. هذا هو، هذه هي ثمرة ماذا؟ تقسيم الرخص. من أمثلة ذلك أولا أكل الميت للمضطر، فإن هذا الأكل رخصة، أليس كذلك؟ كما هو معلوم من تعريف الرخصة، لكن هذه الرخصة واجبة، لكن هذه الرخصة ماذا؟ واجبة، وسبق بيان ذلك، هذا بيناه، وسأبين طبعا الأدلة بوجوب الرخصة الواجبة. مثال ثاني، ثانيا هذا هو المثال الأول وهو أكل لحم الميت. الثاني التيمم للمريض، جاءك مريض تقول له، قال له الطبيب انت وضأت ممكن ان تصاب بالشلل او تصاب بكذا وكذا، فقال لك انا اريد ان اتوضأ، الطبيب قال لي، وطبيب مسلم ثقة، قال بانني لو توضأت اصبت بكذا لانني مجروح مثلا وهذا سيؤدي الى مرض كذا او قل له يجب ان تتيمم، ليس يجوز، يجب. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تودي بنفسك إلى الهلاك. واضح؟ جاءك آخر قال أنا لست كذلك، أستطيع أن أتوضأ وأستطيع كذا، اختلفت الصورة، وسنبين هذا في الإباحة إن شاء الله. واضح؟ إذن انتبه إلى السائل الذي يريد أن يترخص، ما هو نوع الرخصة التي يريدها؟ هل هي رخصة واجبة فاحكم عليه بالوجوب قل له يجب، أو هي رخصة مباحة فقل له أنت مخير، أو هي رخصة مستحبة قل له يستحب أن تأخذ بهذه الرخصة فإن لك فيها أجر، وعلى ذلك تقص. انتبهوا إلى ضبط هذه المسائل. ثانيا، التيمم للمريض الذي لو توضأ هلك أو أدى به إلى ضرر، لو توضأ مات أو أدى به إلى ضرر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، لما أفتوا ذلك الرجل الذي به شجة في رأسه فقال وقد أصيب بالجنابة فقالوا له اغتسل لا نجد لك عذر، أتاهم قال هل تجدون لي من عذر للتيمم؟ قالوا لا نجد لك عذر إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا؟ إنما كان يكفيه أن يقول هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض إلى آخر صفة التيمم. إذن هي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر خطير، لأنه لا يجوز له أصلا أن يغتسل لأنه لا يستطيع، لا يتحمل الغسل يموت وقد مات، وهذا قد يحصل. ولهذا في هذا الصنف نقول يجب أن تتيمم ولا يجوز لك الوضوء، لأن هذه الرخصة واجبة وليست برخصة مستحبة أو مباحة. التيمم للمريض الذي لو توضأ هلك أو أدى به إلى ضرر فإنه يجب عليه التيمم مع قدرته على استعمال الماء. لماذا قلنا مع قدرته على استعمال الماء؟ من يجيب؟ نعم، لأن قلنا بأنه لو كان الماء معدوم يجب أن يتيمم، صار التيمم عزيمة وليس برخصة، لكن الماء موجود هنا كان رخصة مع قدرته على استعمال الماء، لأن هذه رخصة واجبة. أما دليل الوجوب، أما دليل وجوب هذه الرخصة قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، أليس كذلك؟ إذن هذه الرخصة الأولى عند الجمهور تعرف بالرخصة الواجبة التي يجب أن يأخذ بها. ننتقل إلى القسم الثاني، كم بقي منه؟ تعالوا، إذن نقف على هذا وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. نعم. فإن تركها وامتنع عنها فمات أو لحقه ضرر. نعم، بمعنى أنه هذا مريض فلو ترك هذه الرخصة زاد مرضه، واضح؟ لا، قلت فمات، ما كتبته فمات، فمات أو لحقه ضرر، اكتبوها إذا ما كتبتوها، فمات أو لحقه ضرر، كتبته فمات في القسم الأول، قلنا فمات أو لحقه ضرر بتركها، هذا ذكرته لك، ما ذكرته؟ اكتبه فمات أو لحقه ضرر، إذا ما كتبت اكتب في القسم الأول، فمات أو لحقه ضرر إنه يجب أن يأخذ بها، واضح؟ القسم الأول من الرخص، إيش قلنا الرخصة الواجبة؟ ما هي تعريف الرخصة الواجبة؟ قلنا هي من يقرأ؟ اقرأ اقرأ.
الرخصة الواجبة أن يبلغ بالرخصة فإن تركها وامتنع عنها أو لحقه ضرر فإن
لا، فمات، فمات أو لحقه ضرر، فمات أو لحقه ضرر فإنه يكون آثم، واضح؟ نعم. انتهى الوقت غنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا زال الكلام على الرخصة والعزيمة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض المباحث المتعلقة بالرخصة، وبينا تلك المباحث.
أيضا تكلمنا بأن العلماء رحمهم الله تعالى أو جمهور العلماء قسموا الرخصة باعتبار أنواع الأحكام إلى كم؟ إلى أقسام، وأظن أعطيناكم القسم الأول وهو الرخصة، الرخصة الواجبة. ما هي الرخصة الواجبة؟ نعم، هي الرخصة التي أمرنا بأخذها، وهذه الرخصة إن لم يفعلها الإنسان فمات وامتنع عنها أو أدى ترك هذه الرخصة إلى ضرر، فإنه يعتبر آثما. مثل ماذا؟ مثل أكل الميتة، فإن هذه رخصة، لكن هذه رخصة ماذا؟ واجبة. هذه رخصة واجبة. القسم الثاني، هذا هو القسم الأول، وهي الرخصة الواجبة. ننتقل إلى القسم الثاني، فنقول القسم الثاني من أقسام الرخصة عند الجمهور: رخصة مندوبة، رخصة مندوبة، أي إن أخذ بالرخصة فله أجر، يعني إن قام بالأخذ بالرخصة فإنه يؤجر على الأخذ بها، وإن تركها فلا إثم عليه. واضح؟ هذه تسمى رخصة ماذا؟ رخصة مندوبة. هم ذكروا بعض الأمثلة، ولكن بعد البحث وجدت أن أقرب مثال يذكر في هذا المكان هو هذا الحديث أو هذا المثال. واضح؟ وإن كان كانت الكتب لم تذكره، يعني الأصولية، ولكن وجدت أن أقرب مثال يذكر تحت هذا القسم هو هذا المثال، وهو الحائض المحدة رخص لها عند طهرها من الحيض أن تضع طيبا على فرجها وموضع الدم لإزالة الرائحة، أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟ نقول: وذلك لحديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، أن نحد على ميت فوق ثلاث، قالت: إلا على زوج، إلى آخره، إلى قولها: ولا نطيب. إذن هذا نص في تحريم ماذا؟ حط نقط إلى قولها ولا نطيب، لأنني حذفت تتمة الحديث، لأن فيه إلا على زوج 4 أشهر و10. فهنا ولا نطيب، إذن المحدة يحرم عليها الطيب؟ يحرم لا شك. إلى قولها: وقد رخص لنا عند الطهر، انتبهت إلى قولها وقد رخص، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة، والنبذة بينتها لكم هي القطعة، من كست أظفار، إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. من أين جاءت مسألة الاستحباب؟ من جاءت من جهة أن الطيب أليس مستحب؟ لا شك، أليس كذلك؟ وإزالة الرائحة أليست الكريهة ليست مستحبة؟ لا شك. إذن من هذه الجهة كانت هذه الرخصة ماذا؟ مستحبة. كانت هذه الرخصة رخصة مستحبة. قلت وهي مستحبة من جهة التنظيف، من جهة التنظيف وإزالة الرائحة الكريهة والحث على الطيب. إلى هنا واضح؟ والحث على الطيب. إذن هذه رخصة تعتبر رخصة ماذا؟ رخصة مندوبة، أليس كذلك؟ لماذا قلنا مندوبة؟ لو فعلت هذه المرأة فإنها تؤجر، لو نوت أنها تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيف هذا المكان وفي إزالة هذه الرائحة، لأن الطيب محبب، فرخص لها في هذه الحالة، أليس كذلك؟ لكن لو تركت هل تأثم؟ لا، ما تأثم. بخلاف الرخصة الأولى، لو ترك الإنسان أكل الميتة فمات فإنه يأثم، أو أدى به إلى ضرر فإنه يأثم، لكن هل هنا يؤدي إلى ضرر؟ لا. هل يموت؟ لا. إذن هذه رخصة تسمى رخصة مستحبة، رخصة مندوبة، أظن أنها واضحة، أليس كذلك؟ وذكر بعض أهل العلم تحت الرخصة المندوبة قصر الصلاة للمسافر. بعضهم قال بأن قصر الصلاة للمسافر رخصة مندوبة. قلت وهذا غير صحيح، حيث إن قصر الرباعية عزيمة وليس برخصة. قصر الرباعية عزيمة واجبة وليس ماذا؟ وليس برخصة. طبق عليه الرخصة، هل يصلح؟ لا شك، أليس كذلك؟ إذا قصر الرباعية عزيمة، وبينت لكم هذا في الفقه، بينت لكم قصر الصلاة بأن قصر الصلاة المسافر واجبة، وهذا ما ذهب إليه جماعة كبيرة أو كثيرة من أهل العلم، جمهور العلماء. ونقل عن الإمام مالك أنه إذا كان في الوقت يعيد، إذا صلى 4 ركعات وهو مسافر قال الإمام مالك يعيد إذا كان في الوقت، هذا بينته لكم. إذن قصر الصلاة واجب عزيمة وليس برخصة، بل لا تنطبق عليه تعريف وحد الرخصة، وسقت لكم هناك الأدلة الدالة على ذلك. القسم هات عرف الرخصة حتى تكون رخصة، عرف الرخصة أولا، عرف الرخصة، عرف للرخصة الاصطلاح حتى أبين لك ما تقفز. هو الحكم، أريدك تقول كما قلنا كما عرفنا، الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة إلى آخر. يلا وضح لي الآن أنه غير من صعوبة إلى سهولة. أول ما فرضت الصلاة كم؟ الذي غير من صعوبة إلى سهولة، إلى سهولة. من قال أنها غيرت من 4 ركعات إلى ركعتين؟ هي أصلا، هي أصلا ركعتان، أي كيف غيرت؟ غيرت من ركعتين إلى ركعتين. أول ما فرضت، حديث عائشة، فرضت صلاة، أول ما فرضت الصلاة فرضت كم؟ فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت في السفر وأزيدت في الحضر وأتمت في الحضر. طب تصلح أن تعرف عليها الرخصة؟ إذن ما يصلح من جهة. واضح لك؟ عرفت؟ لهذا نقول انتبه للحد لتعريف الرخصة حتى لا تقع في إشكال. يقول لك قال أنت قلت الحكم الشرعي الذي ماذا؟ غير من صعوبة إلى سهولة. وضح لي أنه تم تغيير، وأنت تقول وتستدل لوجوب صلاة المسافر بحديث عائشة، فكيف يصلح التغيير هذا وهي أصلا أصل ما فرضت ركعته، أليس كذلك؟ هل يصلح هذا؟ واضح؟ لهذا نقول هات التعريف حتى يتضح لك، ما ندخل في كلام طويل ثم نضيع الوقت، لا هات التعريف سيتضح لك ما أريد. واضح؟
القسم الثالث رخصة مباحة. رخصة مباحة من أمثلة ذلك، أظن أن الرخصة المباحة واضحة،
رخصة مباحة.
طبعا هذا على تعريف الرخصة الذي بيناه، يعني البحث الذي كنت أبحث معاه على تعريف الرخصة التي قلنا بأنه راجح، ولا على التعريف الآخر قد يأتي،
واضح؟
على التعريف الآخر قد يأتي، لكن ما دام رجحنا هذا القول وأنه هو الحق والصواب ينبغي أن نبني عليه، واضح ولا ما يصلح البحث؟ لأنك سيأتيك تأتيك إلزامات، سيقال لك الوضوء هل هو رخصة؟ الوضوء لكل صلاة
ما تصلح تقول رخصة، أليس كذلك؟ بينا لك أنه لا يوجد العذر،
فيصبح التعريف عندك مختل، قاعدة غير منضبطة، لا يصلح هذا، فلا بد من ضبط القواعد والحدود حتى نطبق ما سيأتي.
فإن كانت تدخل تدخل، ما يدخل خلاص ما يعتبر رخصة، واضح؟
رخصة مباحة من أمثلة ذلك بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل. بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله، بقدر كيله من التمر خرصا،
بقدر كيله من التمر خرصا، والخرص معروف إن شاء الله سيأتي بيانه أيضا بالتفصيل في البيوع،
فيما دون خمسة أوسق.
ما معنى الخرص؟
يعني يأتي هذا الرجل الذي يخرص ينظر إلى الرطب
ولا يدري كم سيكون، لكن يقدر، هذا معنى الخرص، أنه يقدر بأنه يكون كذا كذا من التمر،
فيبيع هذا الرطب بذلك التمر الذي هو
غير موجود الآن رطب، بل سيكون، واضح؟
إذن هذا مجرد تقدير، الرطب موجود لكن كم سيكون الوزن، هو معلق على الشجرة لا يدري، لكن ينظر إليه فيقول هذا الرطب سيعطينا كذا كذا من التمر، فيقول هذا أعطيني تمر أعطيك ذاك الرطب الذي على الشجرة، هذا هو الخرص، هذا بيع العراي، لكن فيما دون خمسة أوسق، وسنبين إن شاء الله هذا في البيوع. المهم أن هذا البيع أو هذا الاستثناء وهو بيع العراية يسمى رخصة مباحة. هل هو واجب يجب عليك أن تبيع؟ لا. هل يستحب؟ لا. تترخص يجوز لك، إن فعلت فحسن وإن لم تفعل فأنت مخير كما قال الجمهور. فالأصل عدم جواز مثل هذا البيع، فالأصل عدم جواز مثل هذا البيع لما فيه من الجهالة والغرر، لما فيه من الجهالة والغرر، أليس كذلك؟ بيع العراية، بيع المزابنة فيه جهالة وغرر، هذا حر. ولكن رخص الشارع في العرايا للحاجة إليها، للحاجة إليها. القسم الرابع، طبعا نحن قد نوافق في هذه الأقسام وقد لا نوافق كما سيأتي، فهذا هذا التقسيم إنما هو تقسيم من جمهور العلماء، واضح؟ وذكروا عليه هذه الأمثلة، وبعض الأمثلة أتيت بأمثلة أخرى تعين على فهم المراد إذا كان المثال لا يصلح، يعني أعرف، واضح؟ القسم الرابع رخصة خلاف أولى.
نحن بينا هذا في المندوب، تذكرون بينا بأن هناك مندوب مستحب وهناك خلاف أولى، وبينا بأن هناك فرق بين خلاف الأولى وبين المندوب.
خلاف الأولى ليس فيه حكم ينهى، أما المكروه بينا هذا في المكروه، خلاف الأولى والمكروه، أما المكروه جاء نص ينهاك عن ماذا؟ عن فعل هذا، لكن هذا على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم، هذا أظن قد سبق بيانه وأظن الصورة واضحة، ليس كذلك؟ بيناه بالتفصيل. رخصة خلاف أولى أي أن ترك الأخذ بالرخصة أولى وأفضل من فعلها. قالوا بأن ترك الرخصة أولى وأفضل من فعلها.
مثل
من الأمثلة على ذلك مثلوا بهذا المثال وهو المسح على الخفين. قالوا المسح على الخفين رخصة، لكن الأولى غسل القدم. إذن غسل القدم ترك للرخصة، أليس كذلك؟ واضح؟ المسح على الخفين، لأن الأولى والأفضل غسل الرجلين، أليس كذلك؟ أو القدمين، واضح؟ قالوا طبعا لا يوجد حديث حتى نقول مكروه، لا ليس بمكروه، نقول الأولى أنك تغسل القدمين، هذا هو الأولى، لكن تقول أنا أخذ بهذه الرخصة. نقول إذن هذا لك، لكن قد ينتقل هذا إلى الاستحباب إذا كان في بيان سنة، يعني أريد أن أبين للناس أن هذه سنة فإنها تنتقل الاستحباب من جهة أخرى. قد يكون الوجوب في بيان مذهب أهل السنة، كما تعلمون بأنه قد وضع أيضا في العقيدة، إذن هذه حدثت، قد ينتقل الاستحباب للوجوب لأمور أخرى، لكن كأصل أنت ما شاء الله تعرف بأن المسعى الخفين كذا كذا إلى آخر، لكن تقول الآن أنا ما أحد يراني ولا من جهة التعليم، هل ألبس الخفين على أساس أمسح وإلا أغسل القدمين في كل وضوء؟ لا شك أن غسل القدمين أولى، لأن فيه ما فيه من الأجر، أن الخطايا كما تعلمون تتقاطر مع الماء، فالمسح على الخفين إن فعلته أخذت بالرخصة، لكن الأولى أنك تغسل. هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله، وأظن أنه ظاهر بين، وهو قول كثير من العلماء، كثير من أهل العلم قالوا بأن الأولى غسل القدمين، لكن إن أخذ بمسح الخفين فلا بأس في ذلك. واضح؟ قالوا لا بأس في ذلك، ولكن كما قلت لكم قد يكون مستحب لأمور عارضة، ولكن كأصل قالوا الأولى أنه يغسل القدمين. أظن أن الصورة واضحة، أليس كذلك؟ وهذا قول كثير من العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد. وضح لكم القسم الرابع أو فيه إشكال؟ أظن أنه واضح، إذا فيه إشكال اسأل حتى أوضح. القسم الخامس قالوا الرخصة المكروهة، قالوا الرخصة المكروهة. ما هي الرخصة المكروهة؟ قلنا لهم بينوا لنا، أنتم قلتم رخصة مكروهة، أنا أبين لكم من باب فقط التوضيح، وإلا سأبين لكم بأنه لا توجد رخصة مكروهة أبدا كما سأبين. إذن قلنا لهم هاتوا مثال على الرخصة المكروهة، قالوا وذكروا تحت هذا القسم بعض الأمثلة، مثلوا ببعض الأمثلة. ما هي الأمثلة؟ مثل السفر للترخص فقط. قلنا لهم كيف يعني السفر للترخص فقط؟ قالوا أي أنه يسافر لأجل أن يفطر أو يقصر الصلاة، وليس له غرض إلا ذلك. قالوا وليس له غرض إلا ذلك، بمعنى أن هذا المسافر لا يريد السفر. ماذا تريد؟ قال أنا لا أريد أن أصوم رمضان. ماذا تريد أن تفعل؟ قال أبقى مسافر طوال الشهر ما شاء الله، لماذا؟ حتى أفطر. الثاني قال أنا أبقى مسافر حتى ما شاء الله أصلي ركعتين، ما أريد أربع ركعات، تعبت من أربع ركعات أصلي ركعتين. قالوا هذه رخصة مكروهة، قالوا هذه رخصة مكروهة، واضح؟ قالوا لأنه ليس له غرض. لماذا؟ ولكن طبعا قالوا رخصة مكروهة لماذا؟ قالوا لأنه يضيع أوقاته، يسافر من هنا وهنا وهنا وهو لا يريد السفر، إنما يريد أن يفطر. لكن هل نوافق على أن هذه رخصة مكروهة؟ لا شك أنه غير صحيح. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا يريد أن يصوم رمضان، يريد أن يفطر. فهل يقال بالله عليكم من يريد أن يفطر ويأخذ بهذه الحيلة أنه فعل مكروه؟ لا شك أنه فعل محرم، ولا تسمى في حقه رخصة، بل يقال بأنه آثم، والسفر يبيح له الفطر. لأنه كما سأبين بأن العلماء اختلفوا هل يجوز في سفر المعصية أن يفطر الإنسان أو لا يجوز. الصحيح أن الجهة مفكة، اسمه على ما فعل، والسفر موجود، إذن الرخصة موجودة. وضح لكم؟ ولهذا هذا المثال لا يصلح أن يذكر تحت الرخص المكروهة، ليس مثال صحيح، أليس كذلك؟ فأقول ولكن الذي يظهر أن هذا المثال لا يصلح، هذا المثال لا يصلح أن يوضع تحت الرخص المكروهة، حيث إن السفر بهذه النية حرام، أليس كذلك؟ لأن هذا لا يريد أن يصوم، يريد أن يعبد، لا يريد أن يأخذ بماذا؟ بما أمر الله. وكلكم يعلم بأن هذا الفعل لا شك أنه حيل للإفطار، والحيل لا شك أنها حيل بهذه الأسلوب محرم، أليس كذلك؟ فيأتي بحيل حتى يخرج، كما بعضهم يفعل ماذا؟ إذا كان عنده زكاة أو وجبت عليه الزكاة قبل أن تجب بأيام، ماذا يفعل؟ يهب هذا المال لمن؟ لزوجته، ثم بعد يومين ثلاثة يرجع هذا المال. وهذا قد قال به بعض المذاهب، يقول خلاص سقطت الزكاة. لماذا؟ قال لأنني أبتدئ الآن الحول من الآن. بالله عليكم هل هذا يجوز؟ لا شك أن هذه حيلة محرمة. لماذا؟ لأنه عبث. صحيح أن الهبة مستحبة وإلى آخره، لكن ما فعل هذه الهبة إلا لماذا؟ إلا ليهرب عن حكم الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يسافر لقصد السفر أو الذي يسافر لا لقصد السفر وإنما يسافر ليستبيح الفطر، هل يقال هذا بأنه فعل ما أراد الله؟ لا، هذا أراد أن يستبيح ما حرم الله، فقال أنا أعلم بأنني هنا ما أستطيع أن أفطر لأنني مقيم، إذن كيف أفعل؟ أسافر وأنا لا أريد سفر، لماذا؟ فقط لأجل الإفطار. هل يصلح هذا؟ لا شك أن النية. ولهذا حديث عمر رضي الله عنه المرفوع إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم ينبني عليه ثلثاء الإسلام، أليس كذلك؟ كما قال العلماء، فهو حديث عظيم قد شرح العلماء في دواوين. ولهذا هذه لا تصح أن تكون رخصة مكروهة، بل هذا الفعل محرم. والإفطار في هذا السفر قلنا بهذه النية حرام، واضح؟ حيث إن السفر بهذه النية حرام، هذا كتبتموه. والإفطار في هذا السفر يبقى على الأصل من ماذا؟ من الإباحة لوجود السفر، يعني هو آثم لهذه النية، ولكن لا شك أن السفر موجود، إذن رخصة الإباحة موجودة، لكن هو آثم. وسفر المعصية اختلف العلماء في جواز أخذ الرخصة فيه. كلكم يعلم بأن العلماء رحمهم الله اختلفوا، الذي يسافر مثلا إلى بلاد حتى يزني، يذهب للزنا، نسأل الله العفو والعافية، هذا مسافر لمعصية ولشرب الخمر، هذا مسافر لمعصية، أليس كذلك؟ لكن هل هذا السفر يبيح له أن يأخذ بالرخص أو لا يبيح؟ اختلف العلماء بهذه المسألة على قولين، والصحيح أنه الرخصة موجودة لأن مسمى السفر موجود، العلة موجودة، الحكم موجود، يباح له أن يفطر، يباح له ما أبيح للمسافر، ويبقى الإثم إثم السفر عليه، إذن الجهة منفكة. وضح لكم؟ لأنه ما ورد بأن سفر المعصية كحديث أن سفر المعصية لا يجيز الإفطار، أليس كذلك؟ بل الحديث على عمومه وشموله، فهو يبقى على هذا العموم، أليس كذلك؟ والمسألة فيها خلاف إن شاء الله سيأتي البحث فيها في مكانها. قلنا وسفر المعصية اختلف العلماء في جواز أخذ الرخصة فيه، والصحيح أنه يجوز لانفكاك الجهة. أما القصر، طبعا انفكاك الجهة أيضا هذا مما ذكر في مبحث الصلاة في الأرض المغصوبة، لو راجعتم هناك في أصول الفقه في كتب الأصول التي أشرنا إليها هناك في هذا المبحث، فستجدون ماذا؟ ذلك المبحث، وهو مبحث الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذلك مبحث المسافر الذي يسافر سفر معصية، هل يباح له أن يأخذ بالرخص أو لا يباح؟ واضح؟ وأما القصر فسبق أن الصحيح فيه أنه عزيمة فلا يدخل تحت الرخص، السفر لا يسمى رخصة، القصر قصر الصلاة للمسافر لا يسمى ماذا؟ رخصة، بل هو عزيمة على الصحيح، أليس كذلك؟ وهذا مذهب الحنفية، الصحيح أنه عزيمة وليس برخصة فلا يدخل تحت الرخص. ثم يقال أيضا لا يسلم لهم بأن هناك رخصة مكروهة، نقول لهم أصلا لا نسلم بوجود رخصة مكروهة في الشرع، نعم نوافقكم بأن هناك رخصة واجبة، رخصة مستحبة، رخصة مباحة، رخصة خلاف أولى، لكن رخصة مكروهة، بل جاء عن الشافعية رحمهم الله وبعض الشافعية بأن هناك رخصة محرمة، واضح؟ ولا شك أن هذا القول أبعد من القول في الكراهة كما سأبين. لماذا لا يسلم بأن هناك رخص مكروهة؟ للدليل الآتي، فأقول لا يسلم لهم بأن هناك رخصة مكروهة، كما أنه لا تكون الرخصة محرمة، كما أن الرخصة لا تكون محرمة فمن باب أولى، فالرخصة لا تكون مكروهة فمن باب أولى أن لا تكون رخصة محرمة، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ أقول لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هذه الرخص يحبها الله، واضح؟ والحديث في الإروع في المجلد الثالث في صاد 9، فكيف يوصف المكروه والمحرم بأنه محبوب شرعا؟ هل ممكن أن يوصف المكروه محبوب شرعا؟ أبدا. هل يوصف المحرم بأنه محبوب شرعا؟ أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الرخصة محببة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فالمحرم لا يحبه الله سبحانه وتعالى شرعا كما هو معلوم، أليس كذلك؟ وكذلك هنا المكروه كما قال العلماء، وهذا ما ذهب إليه الفتوح الحنبلي والمرداوي وغيرهم.